بدأ الرجل حياته السياسية الرسمية وزيرا في مصر أيام الفاطميين، لكن ولاءه كان للخليفة العباسي في بغداد والسلطان نور الدين زنجي في الشام، على نحو ما أظهرته الأحداث فيما بعد. وكانت وزارته قد بدأت عام 565 هجرية، وله من العمر 32 عاما. وقد كانت مصر ترزح آنذاك تحت حكم الفاطميين الذين ابتعدوا كثيرا عن المنهج الرباني الأقوى على مستوى العقيدة وعلى مستوى السلوك. وقد مضى على جثومهم على صدر مصر المسلمة قرنان من الزمان. وقد عمل الرجل في البداية على توحيد جيوش الشاميين والمصريين على خط واحد في جهاد الفرنجة، ولكن صلاح الدين الصافي العقيدة والمعتز بالإسلام النقي الخالي من الشوائب والانحرافات عمل بذكاء بارع على أن ينهي المنهج الفاطمي البعيد جدا عما عليه أهل السنة والجماعة. وقد تمكن من ذلك خلال 3 سنوات فقط، حيث أعلن انتهاء الحكم الفاطمي عام 567، وقام بعدد من الإجراءات المهمة على طريق ترسيخ منهج أهل السنة والجماعة، حيث سرح الدعاة الفاطميين وألغى مجالس الدعوة التي أنشأوها، وأعاد صيغة الأذان إلى ما عليه أهل السنة والجماعة، وعزل القضاة الفاطميين وعين مكانهم قضاة شافعية، وأنشأ عددا ضخما من المدارس الشرعية التي تعلم الكتاب والسنة والفقهين الشافعية والمالكي. وكان الفاطميون أنشأوا سجنا سموه دار المعونة، ويصفه بعض المؤرخين بأنه قطعة من جهنم لما يمارس فيه من التعذيب الشديد. وقد حوله صلاح الدين إلى مدرسة تدرس الفقه الشافعي، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على طبيعة الدولة التي يريدها صلاح الدين، دولة شعارها افتح مدرسة وأغلق سجنا. وألغى صلاح الدين البدع التي أحدثها الفاطميون، كما ألغى الضرائب الجائرة التي كانوا وضعوها على التجار، إلى جانب إصلاحات كثيرة تصب في خدمة العودة بالأمة إلى الطريق الصحيح وتساعدها على بلوغ المستوى الحضاري الذي يليق بها. وقد تلقى معظم الناس في مصر كل ذلك بالترحيب والدعم والمساندة، وقد أنفق على كل ذلك الأموال الطائلة، وأبى أن يأخذ شيئا من خزائن الفاطميين لنفسه، حتى قصورهم أبى أن يسكنها. في 569 يموت نور الدين زنجي رحمه الله فجأة، ويبدأ التطاحن بين عدد من الإمارات الإسلامية في الشام ومصر والجزيرة واليمن والعراق وغيره. وقد تحرك صلاح الدين من أجل توحيدها تحت قيادة واحدة، بغية إيجاد قوة عسكرية يعتمد عليها في قتال الصليبيين. وهو في جهوده التوحيدية يكمل ما بدأه عماد الدين وابنه نور الدين زنجي. وقد استغرقت إقامة الجبهة الإسلامية الموحدة قرابة 12 عاما، من عام 570 إلى عام 582 هجرية، ومعه في ذلك عواطف كثير من المسلمين الذين كان ولاؤهم أبدا لوحدة الكلمة، وقد استطاع توظيف ذلك لصالح همه الأكبر، وهو الانتصار على الصليبيين وتحرير الأراضي الإسلامية من رجسهم. وقد تجلى ذلك في المعارك اللاحقة، فحين بلغ صلاح الدين وصول ملك الألمان عام 585 إلى القسطنطينية في جيش قوامه 200,000، استنجد صلاح الدين بالمسلمين في سنجار والجزيرة والموصل وإربل، فجاءه مدد عظيم منها. لم يكن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله رجل جهاد وسياسة من الطراز الرفيع فحسب، وإنما كان رجل تعليم وعمران. ومع أنه لم يسترح يوما من جهاد الصليبيين، كما أنهم لم يستريحوا منه، فإنه كان مفتوح العين على واجباته العمرانية والحضارية. وقد استطاع إكمال مسيرة أستاذه نور الدين زنجي في هذا الشأن كما في غيره من الشؤون. وقد ذكرت أن أشبه الناس بنور الدين زنجي هو صلاح الدين رحمه الله. وقد اهتم صلاح الدين ببناء المدارس اهتماما بالغا، ولا سيما في مصر، حيث كان همه أن يمكن لفقه الأئمة الأربعة عقب تخلصه من الفاطميين وبدعهم. ويحدثنا ابن جبير عن مدرسة للشافعية بناها صلاح الدين بالقاهرة، فيقول: لم يعمر بهذه البلاد مثلها، لا أوسع مساحة ولا أحفل بناء، يخيل لمن يطوف عليها أنها بلد مستقل، كما نقول اليوم مدينة جامعية. والنفقة على تلك المدرسة لا تحصى، قد أوقف صلاح الدين عليها أوقافا كثيرة من مزارع وعقارات. وقد بنى الرجل مدارس كثيرة في القدس ودمشق وغيرهما. وكان وزراء صلاح الدين وقادته مشغوفين بإنشاء المدارس ودور العلم، ويذكرون أن القاضي الفاضل كاتب صلاح الدين قد أنشأ مدرسة عظيمة قرب داره، وألحق بها مكتبة ضخمة حوت نحو من 100,000 مجلد. ولا ننسى أن الأزهر، وهو أقدم جامعة إسلامية، قد تم تحويله على يد صلاح الدين إلى جامعة سنية. وحركة بناء المدارس تدل دلالة واضحة على إدراك صلاح الدين رحمه الله تعالى لدور العلم والعلماء في نهضة الأمة. والناظر في سيرة صلاح الدين الأيوبي يجد، مع أنه قائد ومقاتل من النوع الصلب والعنيد، إلا أنه يملك عاطفة جياشة وقلبا رحيما بالفقراء والضعفاء والأيتام. وكان كثيرا ما يجهش بالبكاء حين يرى شخصا مكروبا أو يتيما ليس له من يرعاه. وقد انعكس هذا على معاملته للرعية وعلى المؤسسات الخيرية والإسعافية التي قام ببنائها. يقول القاضي بن شداد: وكان حسن العهد والوفاء، فما أحضر بين يديه يتيم إلا ترحم على مخلفيه وأعطاه الخبز الذي كان يعطى له، وإن كان له من أهله كبير يعتمد عليه سلمه إليه، وإلا أبقى له من الخبز ما يكفي حاجته وسلمه إلى من يكفله ويعتني بتربيته. وكان ما يرى شيخا إلا ويرق له ويعطيه ويحسن إليه. ولم يزل رحمه الله على هذه الأخلاق الجميلة إلى أن توفاه الله تعالى. ولذا فلم يكن غريبا أن يبني صلاح الدين الأبنية الكثيرة ويوقف الأوقاف العجيبة على الغرباء والمسافرين والفقراء والمتفرغين للعبادة. وقد ألحق بتلك المساكن التي بناها المستشفيات الخاصة بها والحمامات ذات الطراز الروماني حتى ينظف أولئك أبدانهم. وكان رحمه الله قد عين للغرباء مخابز خاصة تصرف لكل غريب أو فقير رغيفين في اليوم، ويحث ابن جبير بني قومه من أهل المغرب على الرحيل إلى الدولة الجديدة لطلب العلم، حيث الاهتمام بالغريب وكفايته هم المعيشة. ويقول: إن الأوقاف على الغرباء في دمشق تكاد تستغرق جميع البلد. ولم يبالغ ابن جبير رحمه الله في هذا، فالمعروف أن الإمام النووي رحمه الله كان يمتنع من الأكل من فاكهة دمشق وخضارها، لأنه يعتقد أن معظم بساتين دمشق كانت وقفا وقد اغتصبها الناس فيما بعد. وإن بعض مبرات نور الدين وصلاح الدين رحمة الله عليهما كانت تثير الإعجاب، وربما لم يكن لها نظير في أي مكان من العالم، لا قديما ولا حديثا. فقد كان من مبرات صلاح الدين أنه جعل في أحد أبواب قلعة دمشق ميزابا يسيل منه الحليب، ميزابا يسيل منه الحليب، وميزابا يسيل منه الماء المذاب فيه السكر. تأتي إليهما الأمهات يومين في كل أسبوع ليأخذن لأطفالهن وأولادهن ما يحتاجون إليه من الحليب والسكر. وامتدت الأوقاف لتشمل الحيوان، فقد كان في دمشق ما يسمى بالمرج الأخضر، وهو الآن موقع معرض دمشق الدولي الذي يقام سنويا. وقد كان ذلك المرج وقفا على الدواب العاجزة التي سرحها أصحابها فتأكل وتشرب في ذلك المرج حتى تموت، كما كان فيها دار للقطط العمياء يقوم على خدمتها موظف يأتيها بالطعام والشراب وينظف حولها. ولو أردنا أن نعدد أشكال الأوقاف والإصلاحات العمرانية التي أوجدها آل زنجي وصلاح الدين وحاشيته ووزراؤه لطال بنا الحديث، ولولا أن الجهاد في سبيل الله تعالى كان الشغل الشاغل للرجل لرأينا من جهوده العمرانية أضعاف ما كان. صلاح الدين المرابط المجاهد، حين يذكر اليوم صلاح الدين وحين يبحث الناس عن رجل يعيد فتح القدس مرة أخرى، فإنهم لا يبحثون عن صلاح الدين السلطان أو الوزير أو فاعل الخير، وإنما يبحثون عن صلاح الدين القائد المجاهد المرابط الذي دوخ الصليبيين، والذي كان في آخر القرن السادس بمثابة النسر العظيم الذي صفقت له قلوب المسلمين في كل شبر من الأرض، كما ارتجفت منه قلوب الفرنجة والصليبيين في كل بقعة من أرض الكفر. إن الجهاد في سبيل الله والذود عن حرمات المسلمين وتحرير المقدسات كان هو المشروع الحضاري الشخصي لصلاح الدين. فإذا تقرب الناس بقيام الليل أو الصدقات أو صيام النفل كان تقربه هو بالمرابطة في أقرب نقطة من العدو، وقد حباه الله تعالى من حب الجهاد والصبر والجلد عليه، ومن المواهب العسكرية ما حجبه عن كثير من الناس في كل العصور. قد ظل صلاح الدين الشبح الأعظم الذي يخيف الفرنجة الغاصبين 30 عاما، وظل احتلالهم لأرض المسلمين أكبر مزعج له خلال كل تلك المدة. يقول القاضي ابن شداد في اهتمام صلاح الدين بشأن الجهاد: قد كان رحمه الله شديد المواظبة على الجهاد، عظيم الاهتمام به، ولو حلف حالف أنه ما أنفق بعد خروجه من الجهاد دينارا ولا درهما إلا في الجهاد أو الإرفاد والعطاء لصدق وبر في يمينه. وقد كان الجهاد وحبه والشغف به قد استولى على قلبه وسائر جوانحه استيلاء عظيما، بحيث لم يكن له حديث إلا فيه، ولا نظر إلا في آلته، ولا اهتمام له إلا برجاله، ولا ميل لأحد إلا لمن يذكره به ويحثه عليه. وقد هجر في محبة الجهاد في سبيل الله أهله وأولاده ووطنه وسكنه وسائر ملاذه، وقنع من الدنيا بالسكون في ظل خيمة تهب بها الرياح يمنة ويسرة، وقد وقعت عليه الخيمة في ليلة شديدة الريح في مرج عكا، فلو لم يكن في البرج لقتلته، ولا يزيده ذلك إلا رغبة ومصابرة واجتهادا. وقد بلغ من شغف الرجل بالجهاد أنه لا يطرب إلا لأحاديث الجهاد والمجاهدين، وقد عرف الناس ذلك منه، فصار الرجل إذا أراد أن يتقرب من صلاح الدين تقرب منه بحثه على الجهاد أو بذكر أخبار الجهاد والمجاهدين. وقد ألف له بعض العلماء عددا من الكتب في الجهاد. إن مساعي صلاح الدين في دروب الجهاد لم تكن حصيلة قناعات عقلية بضرورة قتال العدو، وإنما كانت نتيجة هيام روحي وشغف ووله وجداني يصعب وصفه. يقول ابن شداد: وقد رأيته رحمه الله بمرج عكا وهو في غاية المرض بسبب كثرة الدمامل التي ظهرت على جلده من وسطه إلى ركبتيه، بحيث لا يستطيع الجلوس، وكان مع ذلك قد نزل في خيمة الحرب قريبا من العدو، وقد رتب الناس ميمنة وميسرة وعبأهم تعبئة القتال، وكان مع ذلك يركب من بكرة النهار إلى صلاة الظهر، يطوف على الكتائب ينظمها ويحمس الناس على الجهاد، ثم يعود كرة أخرى من العصر إلى المغرب وهو صابر على شدة ألم الدمامل. يقول ابن شداد: وأنا أتعجب من ذلك، فيقول رحمه الله: إذا ركبت زال عني ألمها، وهذا من عناية الله تعالى به. ويقول ابن شداد: وقد رأيته وهو يبكي في حال الحرب لأنه لم يقدر على خوضها ضد العدو بسبب مرضه، وجعل يبعث من حوله إلى مقدمة الصفوف وكان هو في المؤخرة، وقد قدم بين يديه أولاده الظاهر والظافر والأفضل وجميع من حضر منهم. أفسمعتم أيها الإخوة بقائد كبير غير صلاح الدين يبكي لعدم تمكنه من خوض المعركة ضد العدو؟ إن روح صلاح الدين لم تكن تساوي عنده شيئا في سبيل أن ينال من العدو، ويطرده من ديار المسلمين. ويذكرون أنه انتشر وباء في مرج عكا بين الفرنجة، كما كثر بين المسلمين وكثر الموتى بين الطرفين، فكلموا صلاح الدين في ذلك، فأنشد متمثلا قول عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه: اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معي. يقول: قد رضيت أن تتلف نفسي إذا كان مع تلفها تلف نفوس أعداء الله. وقد أثار قوله ذاك في نفوس عساكر المسلمين الحمية وروح الاستبسال والتطلع إلى الشهادة. صلاح الدين هو الأسد المرابط أبدا في خط المواجهة الأول، فعند اشتداد الشتاء وارتجاف الناس من شدة البرد كان المجاهد الكبير يعطي إجازة شتوية لمعظم العساكر حتى يعودوا إلى أهلهم، ويظل هو في مجموعة صغيرة من جنده مرابطا في وجه العدو، ويحدث أن يباغت العدو خيام المسلمين، فيكون صلاح الدين في طليعة النافرين من خيامهم ليقود الغارة المضادة على العدو. يقول ابن شداد: وقد رأيته خرج من خيمته وركب في نفر يسير من خواصه، والناس لم يركبوا بعد ولم يتموا استعدادهم للقتال، وهو رحمه الله كالفاقدة ولدها الثاكلة وحيدها. وعند اشتداد الأزمات كان يمتنع عن الطعام والنوم اليوم واليومين لاستغراقه في وضع الخطط العسكرية وانشغاله بتلقي أخبار العدو وإصدار الأوامر إلى جنوده وإرسال الكتب إلى أمراء المقاطعات. هذا الاستغراق الذهني والشعوري في أمور الجهاد كان يمد صلاح الدين بطاقات هائلة ليست في رصيده. ولا أعتقد أن القائد العظيم والصفوة المختارة من معاونيه كانوا يستطيعون إنجاز ما أنجزوه لولا الثقة الكبرى في معونة الله ونصره وتوفيقه، ولولا هذا السمو العجيب، حيث كانوا يشعرون أنهم يذودون عن دين الله تعالى وعن ديار المسلمين وأعراضهم. وإني أقول هذا لأن القوى الصليبية التي قاومها صلاح الدين وطردها من كثير من بلاد المسلمين كانت عبارة عن سيول هادرة من الملوك والقادة والفرسان والأثرياء الذين جاءوا لنصرة المسيحية والانتقام لكرامة المسيح عليه السلام كما يزعمون، وكانت تخالط الكثير منهم مشاعر دينية عارمة. وقد رأى المسلمون الكثيرات من النساء الصليبيات اللواتي يقاتلن قتال الأبطال الشجعان، وقد اجتاح الفرنجة ديار المسلمين في صورة جيوش منظمة هائلة العدد والعدد، وتقف خلفها أمم أوروبا بكنائسها وعلومها وثرواتها وصناعاتها. فالحملة الصليبية الثالثة مثلا كانت بقيادة 3 من ملوك أوروبا، وهم فريدريك ملك ألمانيا، وريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا، وفيليب أوغست ملك فرنسا. وقد بلغ صلاح الدين أن الجيش الذي كان مع ملك ألمانيا وحده يبلغ 300,000، منهم 60,000 دارع. إن صلاح الدين كان يؤمن إيمانا جازما أن النصر من عند الله جل وعلا، وأن التزامه بمبادئ الإسلام بالإضافة إلى شرف المهمة التي ينهض لها هما اللذان يستنزلان النصر مهما تكاثرت الأعداء. لم يكن لدى صلاح الدين شيء يمكن أن تكون له الأولوية على النجاح في طرد الصليبيين من بلاد المسلمين، فالجهاد هو قضيته الأساسية والمركزية في هذه الحياة. ويذكر القاضي ابن شداد كيف أن الرجل كان يكتم عواطفه ويستر ضعفه في أحرج الأوقات حتى لا يطلع العدو على نقطة ضعف لدى القيادة فيطمع في المسلمين فقد بلغ صلاح الدين نبأ وفاة ابن أخيه تقي الدين الذي كان يحبه حبا جما، وقد كان صلاح الدين مرابطا في وجه الفرنجة، فكتم الخبر عن الجميع ثم أمر بإبعاد الناس عن خيمته وأفضى بالنبأ المفجع إلى خواصه في مجلسه، فبكى وأبكى معه الجماعة. يقول ابن شداد: ثم عدت إلى نفسي وقلت: استغفروا الله يا قوم وانظروا أين أنتم وفيما أنتم. قال صلاح الدين: نعم أستغفر الله. واستدعى شيئا من ماء الورد فمسح عينيه ثم طلب إحضار الطعام. وكذلك فعل يوم بلغه وفاة ابنه إسماعيل بعيدا عنه، فقد كتم الرسالة التي فيها الخبر بعد أن قرأها ودمعت عيناه، ولم يعرف الخبر إلا من غيره، وكل ذلك حتى لا يرى قادة الصليبيين نقطة ضعف لدى قيادة المسلمين. كان صلاح الدين يملك قلب أسد، وفي زاوية من زوايا ذلك القلب الكبير تكمن عاطفة جياشة نحو أسرته وأولاده، فقد كان شديد الشغف بأولاده الصغار شديد الشفقة عليهم، ولم يكونوا قلة، فقد كانوا 17، وهو راض بمفارقتهم، راض بمر العيش وخشونته مع القدرة التامة على غير ذلك. وحين عاد إلى دمشق قبيل وفاته كان قد مضى على غيابه عن أهله وأولاده قرابة 4 سنوات وهو يجاهد في أرض فلسطين المباركة. لم يكن الجهاد لدى صلاح الدين منفصلا عن حبه لانتشار الإسلام وحبه لدخول الناس في دين الله أفواجا، ولذا فكثيرا ما كان يعرض الإسلام على الأسرى مع حاجته الشديدة إلى المال الذي يمكن أن يأخذه فداء منهم لو لم يسلم. الجهاد لدى صلاح الدين ليس تشفي ولا انتقام ولا انتصارا لنفسه أو تحقيقا لغنائم أو مصالح، ولذا فإنه يرى أن مصاولة الأعداء يجب أن تظل دائما مقيدة بالمبادئ، وعلى المجاهد أن يحتفظ مع ما يتطلبه الجهاد من بسالة وبأس برقة القلب واحترام الإنسان لإنسانيته. ويحدثنا ابن شداد أنه حكم على أحد الأسرى بالموت، أحد أسرى الصليبيين حكم عليه بالموت، فاستأذن بعض أولاد صلاح الدين الصغار في القيام بتنفيذ الحكم وقتل الصليبي، فلم يأذن صلاح الدين بذلك. قال: فسألته عن سبب المنع، فقال: لئلا يعتادوا من الصغر سفك الدماء ويهون عليهم، وهم الآن لا يفرقون بين المسلم والكافر. كانت طموحات صلاح الدين أوسع بكثير من الإمكانات المتاحة بين يديه. ودعونا نقول أيها الإخوان، إن الذي يدل على نبل المرء وخيريته ليس ما يفعله ولكن ما يتمناه. وانطلاقا من هذا، فإن النتائج التي حصل عليها صلاح الدين من وراء منازلة الصليبيين كانت كبيرة في كل المعايير، لكنها على كل حال كانت محدودة بالظروف والمعطيات التي جاهد فيها. أما همته وتطلعاته فقد كانت تصعد إلى حد ملاحقة أعداء الله إلى عقر دارهم واستئصال جرثومة الكفر. واسمع معي إلى الحوار التالي الذي دار بين صلاح الدين والقاضي ابن شداد. يقول ابن شداد: قال لي صلاح الدين: أما أحكي لك شيئا؟ قلت: بلى. قال: في نفسي أنه متى يسر الله فتح بقية الساحل قسمت البلاد وأوصيت، أي كتب وصيته، وودعت وركبت هذا البحر إلى جزائره، أي بلاد الفرنجة، أتتبعهم حتى لا أبقي على وجه الأرض من يكفر بالله أو أموت. فقلت: ما هذه إلا نية جميلة، ولكن تسير في البحر العساكر وأنت سور الإسلام ومنعته، لا ينبغي لك أن تخاطر بنفسك. فقال: أنا أستفتي، ما أشرف الميتات؟ فقلت: الموت في سبيل الله. فقال: غاية ما في البال أن أموت أشرف الميتات. قد مات صلاح الدين على فراشه كما مات من قبل أستاذه نور الدين زنجي، وكما مات من قبل سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. وإني لأرجو أن ينزلهم الله تعالى جميعا في منازل الشهداء. بناء القوة العسكرية الإسلامية لا بد أن نذكر ابتداء ما أسهم فيه أثرياء المسلمين في أيام الزنجيين والأيوبيين من أشكال المساعدة على الرباط والجهاد في سبيل الله تعالى، فقد أقاموا الكثير من أمكنة المرابطة لمواجهة خطر الغزو الأجنبي على ديار المسلمين، حيث كانت هناك أوقاف خاصة بالمرابطين في سبيل الله، يجد فيها المرابط الطعام والشراب والسلاح والذخيرة وكل ما يحتاجه. وكنت كثيرا ما تجد من أوقف الخيول والسيوف والنبال وأدوات الجهاد على المقاتلين، وكان لذلك أثر كبير في رواج الصناعة الحربية وقيام مصانع كبيرة لها في بلاد المسلمين، حتى إن الصليبيين كانوا أثناء الحروب الصليبية يفدون إلى بلاد المسلمين في أوقات الهدنة ويشترون السلاح من المسلمين. وفي ذلك الوقت صدرت الفتوى من بعض علماء المسلمين بحرمة بيع السلاح للكفار حتى لا يتقووا به على حربنا. ويذكر لصلاح الدين رحمه الله تعالى بناء أسطول بحري ضخم في مصر حين رأى هجوم الصليبيين على مصر ومحاصرتهم الإسكندرية، وقد أسس لبنائه ديوانا خاصا وخصص لذلك بعض مصادر المال من الخراج والزكاة، وأوقف عليه بعض المزارع والغابات لتوفير الأخشاب اللازمة لذلك، وأعطى تفويضا عاما للمشرف على الأسطول بحيث لا يرد له طلب. وقد بلغ تعداد قطع الأسطول أكثر من 80 قطعة، وجعل صلاح الدين الخدمة فيه إلزامية. وقد كان ذلك الأسطول مزودا بالحراقات المزودة بالنفط لرميه بالسهام والقوارير والمجانيق على السفن المعادية، كما أن فيه عددا من الطرادات والسفن الصغيرة. وقد بنى صلاح الدين رحمه الله الكثير من القلاع والحصون في مصر وغيرها، كما أقام نقاط الحراسة في شبه جزيرة سيناء خوفا من مباغتة العدو، وما زالت آثارها باقية إلى اليوم. إن صلاح الدين المجاهد والمرابط كان يشكل بعقله وخبراته العسكرية وخططه الحربية مدرسة مستقلة، وكان رحمه الله شديد الحذر، يقلب الأمور ويدرس كل الاحتمالات، وبالتالي فإنه يأخذ كل الاحتياطات. وقد كان بارعا في ترتيب الكمائن وفرق الاستطلاع، كما كان أستاذا كبيرا في أساليب الالتفاف على العدو وقطع المدد عنه ومحاصرته وتخفيف الضغط عن بعض الجبهات بمهاجمة جبهات أخرى واستدراج العدو إلى حيث يكون هلاكه. وكان يستخدم في كل مرة يلتقي فيها بالعدو أسلوبا جديدا يذهل العدو، كما صنع يوم حطين حين أوقد النار بينه وبين الفرنجة، فدفعت الرياح وهج النار إلى وجوه العدو الذي كان يعاني أصلا من حر الصيف وحر الظمأ. وقد بنى صلاح الدين أبراج الحمام الزاجر واستخدمه في نقل الرسائل السريعة، مما مكنه من الاستعداد لمواجهة جيوش العدو قبل أيام كثيرة من وصولها، كما أنه استخدم الغواصين للسباحة ليلا والتسلل إلى أرض العدو، وكذلك استخدم المراكب الصغيرة التي كانت تبحر ليلا نحو أسطول العدو وتأتي بأخباره. إن إنجازات صلاح الدين في تحرير الأرض المسلمة تدل دلالة واضحة على شخصية الرجل. وقد ذكر أبو شامة أن الفتح الصلاحي قد شمل 52 مدينة وبلدا، ولم يذكر ما تخللها من القرى والضياع والأبراج الحصينة الشبيهة بالقلاع. وذكر ابن شداد أن من المدن التي فتحها عكا والناصرة والرملة وعسقلان وبيروت ونابلس وبيت لحم والخليل، وعلى رأسها القدس الشريف عجل الله بخلاصه من أيدي الغاصبين المجرمين. وفاته في اليوم 27 من صفر عام 589 للهجرة، وهي الليلة 12 من مرضه في دمشق، خفق السراج العظيم الذي أضاء دروب الإسلام في النصف الثاني من القرن السادس الهجري، خفق السراج خفقته الأخيرة ومات صلاح الدين. يقول ابن شداد: وكان يوم وفاته يوما لم يصب المسلمون والإسلام بمثله منذ فقد الخلفاء الراشدون، وبالله لقد كنت أسمع من بعض الناس تمنيهم فداء من يعز عليهم بنفوسهم لو كان ذلك ممكنا، وما سمعت هذا الحديث إلا على ضرب من الترخص والتجوز إلى ذلك اليوم، فإني علمت من نفسي ومن غيري أنه لو قبل الفداء لفدي بالأنفس. وحين شيع علت الأصوات وعظم الضجيج حتى إن العاقل يخيل إليه أن الدنيا كلها تبكي بصوت واحد. رحم الله صلاح الدين الأيوبي وأجزل له المثوبة والأجر على ما نافح عن حرمات المسلمين وديارهم وكرامتهم. هذه لمحات يسيرة أقدمها على استحياء عن رجل كتبت عنه عشرات المجلدات أقدمها وفاء ببعض حقه وتبصرة لعاشقي البطولة والباحثين عن طرق جديدة لعزة الإسلام ونصرة أهله. دروس وعبر من سيرة صلاح الدين، ليس ما قلته ترجمة للسلطان الناصر أو صلاح الدين الأيوبي، ولا هو عرض لكل جوانب حياته، وإنما هي قبسات من سيرة رجل أبلى بلاء عظيما في خدمة الإسلام. ونحن اليوم في عصر العولمة بحاجة ماسة لأن نتعلم من رجالات أمتنا كيف يكون تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وكيف يتم التمحور على المبدأ وإن فوت بعض المنافع، وكيف تسترد الأمم حقوقها وتحافظ على مقدساتها وكرامتها. ولعلنا نكون استفدنا من العرض الذي سمعناه عن صلاح الدين الأيوبي العبر والدروس التالية. أولا، إن انتصارات المسلمين على الصليبيين تحققت على يد صلاح الدين الأيوبي وألوف من الرجال المخلصين الذين كانوا يعملون في التربية والتعليم وفي بناء المؤسسات الخيرية وفي مصانع السلاح. ولن تستطيع أمة الإسلام أن تحقق نصرا حقيقيا إذا لم تحقق نهوضا علميا وسلوكيا شاملا كالذي حدث في عصر نور الدين زنجي وصلاح الدين الأيوبي. ثانيا، في عهد صلاح الدين تحالف أهل العلم والتربية مع أهل السياسة والإدارة مع أهل المال والثروة في سبيل النهوض بالأمة، وكان ذلك على أرضية من هدي الإسلام وضمن أطره وتوجيهاته العامة. وهذا ما ينبغي أن نفعله اليوم، حيث ينبغي أن نبحث دائما عن صيغ عمل تحتشد فيها إمكانات العلم مع إمكانات السياسة والإدارة مع إمكانات الثروة. فالعولمة اليوم تخترق الشعوب الممزقة التي لم تستطع التوصل إلى صيغ تفاهم داخلي بين القوى الفاعلة فيها. ثالثا، إن النصر على العدوان الصليبي لم يتحقق في زمان صلاح الدين إلا من خلال توحيد الجبهة الشامية مع الجبهة المصرية، وإلا من خلال تفاهم قوي بين دول الشرق جميعا. والتاريخ اليوم يعيد نفسه، فما لم تقوى الروابط بين الشعوب والدول الإسلامية فإن تحريرها لمقدساتها سيظل موضع شك وتساؤل. وهذا يحتاج إلى تحرير الولاء وإعطاء رابطة الدين الأولوية على غيرها، كما يحتاج إلى أن نضحي ببعض المصالح المؤقتة والعاجلة كما فعل أجدادنا أيام صلاح الدين الأيوبي. رابعا، استطاع صلاح الدين الأيوبي أن يفعل ما فعل لأنه اتخذ من الجهاد مشروعا شخصيا ومهمة خاصة له. ولو أنه شتت جهوده بين عدد كبير من القضايا فربما أضاعها جميعا. وعلى مسلم اليوم أن يتعلم كيف يتخذ من قضية من القضايا الجليلة مشروعا شخصيا له يكرس له وقته وجهده وماله وفكره، فبذلك وحده ينشأ التخصص الجيد وتتراكم الخبرات وتولد الأعمال العملاقة. خامسا، علينا أن نتعلم من سيرة صلاح الدين التسامح والتنازل للإخوان والأصحاب والمسلمين عامة عن بعض الحقوق، كما أن علينا أن نعمق في حياتنا روح الحوار والتفاوض والبعد عن التعانف وحل المشكلات عن طريق القوة الغاشمة. سادسا، فرض صلاح الدين نفسه على التاريخ من خلال الإخلاص والتمسك بالمبدع والبذل والتضحية والريادة في الخير والإحسان ونكران الذات. وبإمكان كل واحد منا أن يصبح رائدا من رواد هذه الأمة إذا ما تحقق بشيء من هذه المعاني النبيلة. من أراد أن يصبح عظيما فليدخل عالم العظماء وليحاول أن يسلك مسالكهم. فادخلوا رحمكم الله عالم صلاح الدين الأيوبي واقبسوا من خلقه ومن عزيمته ما يغير مسار حياتكم. أخيرا وليس آخرا، فقد رسم صلاح الدين لنا معالم الطريق نحو تحرير الأرض واستضجاع المقدسات من خلال محورين عظيمين: الالتزام المطلق بالشرع الحنيف روحا ونصا، وإعداد العدة الكافية لانتزاع النصر. ولله الأمر من قبل ومن بعد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلاح الدين يا أملا سنرقبه مدى الزمن، ونرقب صدق عزمته تبدد لوعة الشجن.
تم هذا العمل باستوديو الرباط، الإخراج الفني والهندسة الصوتية طارق جزر. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة اليقين للإنتاج والتوزيع. صندوق بريد رقم 45348 جدة 21512. هاتف رقم 605669. فاكس رقم 605111. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلاح الدين يا أملا سنرقبه مدى الزمن، ونرقب صدق عزمته تبدد لوعة الشجن. صلاح الدين يا أملا سنرقبه مدى الزمن، ونرقب صدق عزمته تبدد لوعة الشجن. صلاح الدين يا أملا سنرقبه مدى الزمن، ونرقب صدق عزمته تبدد لوعة الشجن. صلاح الدين يا أملا سنرقبه مدى الزمن، ونرقب صدق عزمته تبدد لوعة الشجن. فكم ثارت له نفس لتحطم هامة الوثن، وكم عاف الركون إلى ديار الأنس والسكن. فكم ثارت له نفس لتحطم هامة الوثن، وكم عاف الركون إلى ديار الأنس والسكن. فلم تسعد له عين وأرض القدس في الحزن. صلاح الدين يا أملا سنرقبه مدى الزمن، ونرقب صدق عزمته تبدد لوعة الشجن. صلاح الدين يا أملا سنرقبه مدى الزمن، ونرقب صدق عزمته تبدد لوعة الشجن. فهز السيف منتفضا وحطم صولة المحن، وجر الزحف منطلقا ليكسر عقدة الرسن. فهز السيف منتفضا وحطم صولة المحن، وجر الزحف منطلقا ليكسر عقدة الرسن. وشب الحرب معلنة بأن القدس لم تهني. صلاح الدين يا أملا سنرقبه مدى الزمن، ونرقب صدق عزمته تبدد لوعة الشجن. صلاح الدين يا أملا سنرقبه مدى الزمن، ونرقب صدق عزمته تبدد لوعة الشجن. فهل يا قوم من أسد يسير على خطى السنن، ويزحف نحو أقصانا ويرخص غالي الثمن. فهل يا قوم من أسد يسير على خطى السنن، ويزحف نحو أقصانا ويرخص غالي الثمن وينفض عن محيانا غبار الذل والوهن. صلاح الدين يا أملا سنرقبه مدى الزمن ونرقب صدق عزمته تبدد نوعة الشجن. صلاح الدين يا أملا سنرقبه مدى الزمن ونرقب صدق عزمته تبدد لوعة الشجن. ويمضي للعلا قدما ويقمع ثورة الفتن ويشعل عزمه حمما ويحمي حرمة الوطن. ويمضي للعلا قدما ويقمع ثورة الفتن ويشعل عزمه حمما ويحمي حرمة الوطن. فحين ترفرف الرايات يأتي النصر بالمنن. صلاح الدين يا أملا سنرقبه مدى الزمن ونرقب صدق عزمته تبدد نوعة الشجن. صلاح الدين يا أملا سنرقبه مدى الزمن ونرقب صدق عزمته تبدد لوعة الشجن.